بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر مصنف رحمه الله صفة الحج وصفة العمرة بدأ يختصر لك في نهاية باب في نهاية كتاب المناسك، يختصر لك ما هي أركان الحج وما هي واجبات الحج، ويأتي إن شاء الله ما هي أركان العمرة وما هي واجبات العمرة. فذكر هنا الخلاصة في صفة الحج والعمرة، ما هي الأركان وما هي الواجبات وما هي السنن. قال: وأركان الحج يعني أربعة أركان بالاستقراء، ويأتي إن شاء الله يوم غد يبين ما هي الأحكام المترتبة لو ترك ركن من الأركان، وما هي الأحكام المترتبة عليه لو ترك واجبا من الواجبات. فهو يقول لك الآن احفظ واعرف هذه وافهم هذه الأركان. قال: أركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، هذه أربعة أركان الحج، لا يتم حج مسلم إلا إذا أداها جميعا، لو أخل بها يأتي حكمه بأن حجه لم يتم. قوله: وأركان الحج أربع. وأركان الحج الإحرام، الإحرام يعني المراد به نية الدخول في النسك، وليس المراد لبس الإحرام، وإنما نية الدخول في النسك. يعني لو أن شخصا لبس الإحرام وتوجه إلى عرفة ومنى وقبلها مزدلفة، ثم قيل له: لماذا لبست الإحرام؟ قال: والله وجدت المناخ حارا فلبست هذا الإحرام ليكون أبرد لي. طيب هل نويت الحج؟ لما نويت، بس لبست ليكون باردا لي. وشخص آخر نقول هذا لم ينوي الحج فلا يصح حج أصلا، ما دخل في النسك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والآخر لبس الإحرام ولم ينوي الحج، قلنا: لماذا تلبس الإحرام إذن؟ قال: وجدت الناس لبسوا الإحرام فما أحب أن أنفرد عنهم بلباس المخيط، فلبست إحراما مثلهم ولم أنوي الحج. نقول هنا لا يتم الحج، فلا بد من النية. فقوله الإحرام يعني نية الدخول في النسك، يعني نية الدخول في هذه العبادة. فمثلا لو أن شخص صف مع المصلين في الصلاة، ولما ركع رفع فقيل له: هل نويت الصلاة؟ شخص قال: نعم نوي يصلي، فهذا يستمر في عبادته. وشخص آخر قال: لا، أنا فعلت هذا الأمر لأني ما كنت على وضوء، فقلت أفعل مثل هذه الأفعال حتى لا أعاتب مثلا، فهذا ما يصح من الصلاة لمنوى الدخول في نية الصلاة حتى ولو كان متوضيا. قال: وجدتهم يفعلون ففعلت، لأني صليت في مسجد آخر فدخلت أفعل هذه الأفعال لكن لم أنوي أداء تلك الصلاة، فهنا صلاته لا تصح، لا بد من نية. إذن قوله الإحرام يعني نية الدخول في العبادة، عبادة نسك الحج. قال: الإحرام والوقوف يعني الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة وزمنها كما سبق لكم من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، فمن وقف لحظة ما بين هذين الوقتين فإنه حجه يصح، ولو لم يقف في عرفة ما بين هذين الوقتين فإن حجه لا يصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فمن لم يقف بعرفة فلا يتم حجه، وسيأتي إن شاء الله حكم من ترك ركنا. الركن الثالث قال: وطواف الزيارة، يعني الذي يسمى طواف الإفاضة، ويسميه بعض أهل العلم طواف النساء، يعني يحل به النساء، وبعضهم يسميه طواف الصدر، وبعضهم يسميه ركن الحج. المهم طواف الزيارة ركن من الأركان، فمن لم يؤديه لم يتم حجه، فلا بد أن يأتي بطواف الزيارة. وطواف الزيارة سبق لكم أنه يبدأ من منتصف ليلة النحر، قال: وله تأخيره كما سبق لكم. الركن الرابع: ومن لم يأتي بطواف الزيارة فإن حجه لا يصح. الركن الرابع السعي، يعني سعي الحج لقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقوله عليه الصلاة والسلام أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، والحديث المسند. فهذه هي أركان الحج الأربع، من أتى بها صح حجه، ومن لم يأتي بواحد منها لم يصح حجه. هنا الأركان. الآن بدأ يبين لك واجبات الحج. قال وواجباته الإحرام من مكانه المعتبر له، واجباته سبعة، واجبات الحج سبعة وأركانه أربعة كما سبق. واجبات الحج سبعة، الإحرام من مكانه المعتبر له، يعني نية الدخول في المكان المعتبر له من المواقيت الخمسة للحجاج. فالمراد الإحرام هنا يعني مكان انعقاد النية، أين نويت الحج، هل عند الميقات أو بعد الميقات. إذا نويت بعد الميقات عليك دم كما سيأتي، إذا نويت عند الميقات أو ما قبل الميقات ما عليك شيء، يعني ما تتجاوز الميقات حتى تنوي الحج. لذلك قال الإحرام من مكانه المعتبر له وهو الميقات، يعني لا تتجاوز الميقات حتى تدخل في النية. والفرق بينه وبين الإحرام اللي هو الركن الأول، الأول نية الدخول في المسجد، سواء دخلت في نية الحج وأنت في قبل الميقات بعد الميقات في مكة يوم عرفة، هنا ما دام دخلت نية الدخول في النسك يصح حجك. ثم تبقى مسألة ثانية، أين نويت؟ إذا نويت بعد الميقات هنا يكون قد أخللت بواجب من واجبات، يعني لابد من الميقات. فإذا أحرمت الميقات أو ما قبل الميقات ما عليك شيء. فقوله الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني أين يعني تعقد النية في قبل المواقيت، عند المواقيت المحددة لها شرعا الخمسة. فمثلا المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، فلا تتعدى ميقات ذو الحليفة حتى تعقد النية. فلو عقدت النية بعد ذو الحليفة يصح الحج أنك أتيت بنية الدخول في النسك اللي هو الإحرام، لكن أخليت بواجب من الواجبات وهو أنك لم تحرم من الميقات المعتبر لك، تعديته يعني ما نويت إلا بعد تعديت الميقات. هذا الركن الأول، الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني ألا تتجاوز الميقات إلا وأنت قد نويت الحج. والواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب. والفرق بين يعني يقف الحاج الذي جلس في نهار عرفة حتى تغرب الشمس، فمن مكث في عرفة وخرج قبل غروب الشمس عليه دم، واجب من الواجبات. والفرق بينه وبين الركن وهو الوقوف، أن من وقف أي لحظة في عرفة ثم خرج نقول حجه صح، لكن ننظر إذا كان قد وقف في نهار رمضان، فإذا وقف في نهار عرفة فلا يخرج منها حتى تغيب الشمس. ولو أن شخصا لم يقف في نهار رمضان في نهار عرفة وإنما وقف الساعة العاشرة ليلا في عرفة نقول هنا لا يلزمه دم. لماذا؟ لأن الذي يلزمه دم هو من وقف في نهار عرفة فلا يخرج منها حتى المغيب، ومن أتى بعد المغيب ما عليه دم لأن المغيب قد انصرف عنه وسقط عنه ذلك الواجب. فالواجب الثاني الوقوف بعرفة، يعني لمن وقف بها في نهار عرفة إلى الغروب. الواجب الثالث المبيت في مزدلفة، هذا واجب من واجبات الحج، ويستثنى من المبيت الرعاء السقاة والرعاة، يعني الذين يسقون للناس زمزم، والرعاة الذين يرعون الأنعام، ويدخل فيه من في حكمهم مثل الأطباء مثلا الذين خارج مزدلفة، وكذلك الممرضين يدخل الممرضون فيهم، وكذلك مثلا الجند الذين ينظمون السير، مثل هؤلاء هم في حكم السعاة والرعاة. لذلك قال والمبيت لغير السعاة والرعاة في منى في مزدلفة. هذا الواجب الثالث في مزدلفة، فلا بد يبيت في مزدلفة ذلك اليوم تلك الليلة. الواجب الرابع المبيت بمنى إلى نصف الليل، يعني قوله إلى نصف الليل يعني المراد بذلك غالب الليل، فمن بات في منى، والمراد بالبيتوتة لا يشترط النوم وإنما المكث، فمن مكث في منى غالب الليل نصف صاعدا فإنه يغلب عليه البيتوتة والجلوس، وإذا كان ما دون النصف فإنه لا يكون قد جلس الليل، لا يطلق عليه أنه قد بات في منى. لذلك قال والمبيت لغير السعاة والرعاة في مزدلفة ومنى إلى نصف الليل. الواجب الخامس الرمي، فمن ترك رمي جمرة من الجمرات أو ترك جميع الجمرات فإنه قد أخل بواجب من واجبات. لو أن شخص ما رمى وإنما وقف بعرفة ويبيت وبات مزدلفة ويبيت في منى، كما يرمي، لماذا ما ترمي؟ قال ما أريد أن أرمي، ثم سألك أنا ما رميت، لماذا؟ قال أنا قصرت، يعني فعلي فيه تقصير، فماذا علي؟ نقول حجك صحيح لكن عليك دم كما سيأتي. والواجب السادس هو الحلاق، يعني الحلق أو التقصير، فمن حج وأدى جميع الأفعال سوى لم يحلق من رأسه أو لم يقصر منه فإنه عليه دم كما سيأتي. فالحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج، وسبق لكم تفصيله. والواجب الأخير وهو السابع الوداع، يعني طواف الوداع للحاج لغير الحائض، فالحائض يسقط عنها، فمن حج البيت لا يجوز أن ينفر أحد من مكة حتى يطوف طواف الوداع، يقول مثلا لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فمن طاف وسعى ونوى الإحرام ووقف بعرفة وفعل جميع الواجبات لكن ذهب إلى داره وبلده وهو لم يوادع، نقول حج صحيح لكن قد قصر في واجب من الواجبات وهو طواف الوداع وعليه دم كما سيأتي. تبين مما سبق. وقال والباقي سنن، يعني باقي الأفعال، يعني باقي أفعال الحج غير الواجب غير الأركان وغير الواجبات سنن، مثل الرمل حال الطواف للقدوم، ومثل يعني في الأشواط الثلاثة الأولى كما سبق لكم، ومثل الاطباع سنة، ومثل الوقوف يوم التروية والمبيت بمنى ليلة عرفة هذه سنة، ومثل الدعاء عند المشعر الحرام هذه سنة، ومثل صعود جبل الصفا والمروة هذه سنة، ومثل أيضا أن صفة الرمي بأن يرفع يديه حتى يرى بيض إبطيه ومثل هذه سنة، ومثل أيضا مكان الرمي للجمرة يكون مستقبلها أو عن يمينها أو عن شماله هذه سنة، ومثل الدعاء عند الجمرة الصغرى والوسطى هذه سنة. المهم غير الواجب غير الأركان وغير الواجبات سنن، سواء كانت فعلية كما سبق لكم أو قولية مثل الدعاء عند على الصفا أو الدعاء على المروة هذه من السنن. وكذلك ذكر الله عز وجل في الحج سنة، لو شخص ما ذكر الله عز وجل أو ما لبى ما نقول عليه دم أو نقول فسد حجك فسد حجك، وإنما هذه سنة من السنن. فتبين مما سبق أن أركان الحج أربعة، وأن واجباته سبعة، وما غير الواجبات وما غير الأركان والواجبات فهو سنة من السنن، لا يأثم الحاج على ترك شيء منها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنوا بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. لما ذكر المصنف رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة الأخذ بالكتاب والسنة، ذكر هنا أصلا ثالثا من أصول أهل السنة والجماعة وهو الإجماع. وساق المصنف رحمه الله الإجماع، وإن كان الإجماع لا يكون إلا من كتاب أو سنة، ليبين أن إجماع أهل السنة حجة. فمثلا يقول السني للجهمي: إن أهل السنة أجمعوا على أن الله يسمع، وعلى أن الله يتكلم، وعلى أن الله يبصر. فلو قال الجهمي: لا، أنا ما أحتاج بالإجماع، فتقول له: الإجماع أصل يعتمد عليه في الدين وإن كان من الكتاب والسنة. فهو يقول مثلا: الله لا يسمع ولا يبصر، فتقول له: تعطيه الآية ما يقتنع، تعطيه الحديث ما يقتنع. تقول: أهل السنة أجمعوا على أن الله يسمع ويبصر، فإجماع أهل السنة حجة. لذلك قالوا: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في الدين، في إظهار أحكام الدين وبيانها. فإذا قيل لك أجمع أهل العلم، إذا قال أجمعت الأمة على كذا أو أجمع أهل السنة على كذا، فهو حجة. قال سبحانه: وإن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الإجماع، يتبع غير سبيل، يشد عنه، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وفي الأثر: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب السنة والإجماع. قال: جميع ما عليه الناس من مسلم وكافر، حق وباطل، يجعلون جميع أعمالهم، جميع أعمالهم في الميزان. هذا هو ميزانهم، كتاب سنة إجماع، عندهم هذه الموازين. جميع ما عليه الناس من مسلم وكافر، من أقوال وأعمال، كل قول يتكلم به شخص نضع في هالميزان: هل ورد في الكتاب والسنة والإجماع أم لا؟ هل نفاه الكتاب والسنة والإجماع أم لا؟ فهذا منهج عظيم يتخذه أهل السنة، وهو أنهم لا يبتعدون عن الكتاب ولا على السنة ولا عن السنة ولا عن جماعة المسلمين. قال: جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة. باطنة في الاعتقادات، مثل إثبات أسماء الله وصفاته واليوم الآخر ونحو ذلك. وظاهرة، مثل العبادات الظاهرة: الصلوات، الزكاة، الحج ونحو ذلك. قال: مما له تعلق بالدين، يعني دون أمور الدنيا، مما له تعلق بالدين، مما له تعلق بالدين يعني أحكام الدين من العبادات أو المعاملات. وقول المصنف رحمه الله في البداية: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. العلم يعني الأمور، يعني المسائل العلمية. يزنون بالإجماع والكتاب والسنة المسائل العلمية. والدين هذا من باب العطف العام على الخاص، فالعلم داخل في الدين، لكن أفرد العلم قبل الدين لأهميته. فجميع مسائل العلم، خاصة الاعتقادات من إثبات أسماء الله وصفاته، يزنون بكل ما جاء فيه على الكتاب والسنة والإجماع. فما أثبته الكتاب والسنة والإجماع ودل عليه الإجماع يأخذون به، وما نفاه الكتاب والسنة أو الإجماع فلا يأخذون به. وقول العلم والدين باب عطف العام على الخاص. لما ذكر رحمه الله أن الإجماع حجة وأنه هو الأصل الثالث يعتمد عليه لكونه مستندا على الكتاب والسنة، بدأ يبين لك الآن ما هو الإجماع المنضبط حتى لا يأتي مبتدع ويقول في زمن قل فيه العلم أجمع العلماء مثلا والعياذ بالله على نفي صفات الله. يقول لا، الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح في القرون المفضلة، الذي جاء فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هنا الإجماع، ما أتى من بعده لو كثرت الضلالة في الأرض وقال شخص لا نثبت الله صفات وهذه إجماع جميع أهل الأرض، أقول لا، الإجماع المعتبر الأول وهو إجماع السلف الصالح رضي الله عنه. قال: وبعده كثر الاختلاف وتفرقت الأمة. كثر الاختلاف النزاعات، فلا يمكن نقول أجمع العلماء على كذا، هذا يثبت وهذا ينفي، ولكن السلف لكونهم قريبين من الكتاب والسنة هو المعتبر. هذا الأمر الأول، يعني سبب عدم اعتبار إجماع من كان من غير القرون المفضلة لكثرة اختلافاتهم لبعدهم عن الكتاب والسنة. السبب الثاني: وتفرقت الأمة، يعني انتشرت في الأرض العالم هنا وهنا، فلا يمكن حصرهم. أما في القرون المفضلة فغالبهم في المدينة، في الكوفة، في الشام، محصورون، معلومون، معروفون العلماء فيه، فاعتبارهم حجة في ذلك. فتبين مما سبق أن من منهج أهل السنة والجماعة في هذا الفصل، وهو الفصل العاشر من العقيدة الواسطية، أنهم يعلمون ويعتقدون ويعلمون، يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي محمد، ويعملون يؤثرون ويقدمون كلام الله على كلام كل أحد من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وكذلك الإجماع يجعلونه من المقاييس التي يسيرون عليها، فهو الأصل الثالث التي توزن به هذه الأمور. نعم. إذن فأهل السنة الله عز وجل أعطاهم دقة في الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع، فجميع الألفاظ والأفعال يضعون في هذه الموازين الثلاثة ميزان، يزنون بدقة هل هو صواب أو غير خطأ أو خطأ. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم لنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الدين ينقسم إلى ثلاثة مراتب، يعني دين الإسلام ينقسم إلى ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى يعني ثلاث منازل: المنزلة الأولى الإسلام، المنزلة الثانية الإيمان، المنزلة الثالثة الإحسان. وفي غير هذا الدين يظهر في غير الأمور المحمدية ينقسم الدين إلى قسمين: إما كما قال سبحانه منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، مؤمن وكافر. والدين هنا ينقسم ثلاثة أقسام، وهذا من فضل الله عز وجل، أي حتى ولو كان الشخص مقصرا في بعض شعب الإيمان يبقى على إسلامه. قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، هذا المسلم، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وكذلك في سورة الواقعة تقسيم ثلاثة أقسام، فقال هنا: المرتبة الثانية الإيمان، يعني المنزلة الثانية بعد الإسلام هي الإيمان، أرفع من المرتبة الأولى. والإيمان أركانه ثلاثة، والإيمان تعريفه اعتقاد بالجنان، بالجنان يعني القلب، ونطق باللسان، وعمل الجوارح. والمصنف رحمه الله ذكر هذه الأمور في الأمثلة الثلاثة في قوله: أعلاها لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل عمل جوارح، والحياء شعبة من الإيمان اعتقاد. فالأمور الثلاثة ذكرها المصنف مثل على كل فئة منها بمثال. فأعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله قول، ومن القول أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن القول أيضا تلاوة القرآن، ومن القول أيضا الشفاعة باللسان وهكذا. في المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وهو 74 شعبة، 74 شعبة، بضع من 3 إلى 9. الشعبة يعني جزء، أجزاء. أعلى هذه الأجزاء يعني خصال، يعني خصلة وخصلة وخصلة، مثل الشجرة لها أشجار، مثل الشجرة لها أوراق، فالأوراق هذه هي خصال الإيمان، كثيرة كثيرة كثيرة، ذكر، استغفار، صلة رحم، توبة، إنابة، هذه أمانة، هذه الخصال. فأعلى هذه الخصال، أعلى تلك الشجرة، كلمة لا إله إلا الله، هي التي يدخل بها الإسلام، والتي يدخل بها الرجل في الإسلام، ومن نطقها في آخر كلامه دخل الجنة، فهي أساس الدين وأوله وآخره. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وفي آخره الحياة من كان أحكام دون لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أساس السعادة. فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أقل تلك الأشجار إماطة الأذى عن الطريق، يعني أن كل عمل فيه خير وصلاح ونفع المسلمين فهو من خصال الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء غريزة داخلية تدفع المرء إلى فعل ما يحسن وتصرفه عما يشين، فكل فعل حسن يفعل وكل فعل قبيح تبعده. والحياء لو تأملت فيه هو أصل جميع الأشياء، فمن استحى من الله وحده، ومن استحى من الله لم يعصه، فالأصل هو الحياء. من الناس من يستحي من الله فيعبده وكأنه يراه، ومنهم من يستحي من الله ومن الناس وإذا خال بنفسه عصى، فهذه منزلة، فحياءه من الناس منعه عن ذلك الفعل، مثل الشخص يستحي أن يسرق، هذا خاف استحى من الناس، أو يستحي أن يكشف عورته عند الناس، هذا حياء. فالأصل في جميع المحاسن الحياء، سواء المحاسن العقدية أو أدناها مع الناس، فهو الذي يرفع وهو الذي يخفف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مر على رجل وهو ينصح أخاه، كان الرجل يستحي، فأخوه ينصح يقول لا تستحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. قال وأركانه 6، يعني أركان الإيمان 6، ولا يكون الشخص مؤمنا إلا وقد أتى بجميع، ولا يكون شخص مؤمنا إلا بإتيانه بأركان الإسلام. فلا يكون الشخص مؤمنا وهو لم يصلي أو لم يزكي، وكذلك لا يكون الشخص مؤمنا وكذلك لا يكون الشخص مسلما وهو قد أخل بركن من أركان الإيمان. يعني لو أن الشخص يصلي ويصوم ويزكي لكن لا يؤمن بالملائكة لا يعتبر مسلما. إذن لا يكون الشخص مسلما حتى يأتي بأركان الإيمان، ولا يكون الشخص مؤمنا وقد أخل بأركان الإسلام. قال فأركان الإسلام فأركانه 6، أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. وقوله الإيمان بالله هذا هو ركن للإسلام وركن للإيمان، فمن آمن بالله وحده هناك في الإسلام، ومن آمن بالله هذا هو القاعدة العامة، يدخل فيها الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيها الإيمان بالقدر. فأصل الأركان ترجع إلى الإيمان بالله، وما دونها فرع من هذا الإيمان بالله. قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بوجودهم وبأعمالهم، وبينهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فليسوا بنات لله جعل الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ليسوا إناثا بل هم كما قال سبحانه عباد مكرم، عبد يسجد لي ويطيع ويسبح، عبد من العبيد، من عبيد الله سبحانه وتعالى. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، المراد بالكتب من إنزالها و بما جاء فيها من توحيد والإيمان بأن القرآن نسخ جميع تلك الكتب السابقة، واليوم الآخر، واليوم الآخر يبدأ من حين الموت إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. فجميع ما جاءت به النصوص من ذكر أحوال وأهوال اليوم الآخر يؤمن بها، وتؤمن بالقدر خيره وشره بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولا يخل العبد بشيء من أركان القدر، فمن أخل بشيء من أركان القدر لا يكون مؤمنا بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: والدليل، وهذا منهج عظيم ينبغي للشخص أن يتخذه، وهو أنه لا يذكر مسألة إلا بدليلها. فلما ذكر المصنف رحمه الله أركان الإيمان قال: والدليل، قال: والدليل قوله تعالى: ليس البر، ليكون بذلك ملجما للخصم، وليكون من كان موافقا يأخذ بتلك المسألة بيقين لوجود الدليل فيها. قال: والدليل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نزلت هذه الآية لما أمروا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فتساءل بعض الناس كيف نغير الوجه من هنا إلى هنا، فالله قال لهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم، من الطاعة والمعروف طاعة الله، تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الكعبة أو جهة المقدس، هذا من البر، لكن البر هو أن تطيعوا الله فيما أمركم به، تتوجهون جهة بيت المقدس تصلون، تحول قبل الكعبة تصلون، هذا هو البر. لذلك قال: ولكن البر من آمن بالله وأطاعه، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا هو البر. ثم قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآية لم تذكر القدر، لكن ذكر الله عز وجل القدر في آية أخرى، فساق المصنف في قوله: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني ما كان ما يحدث في الأرض إلا والله قد علمه وكتب ذلك في لوح المحفوظ، وشاء الله عز وجل وقدر أن يحدث ذلك الأمر، وأن الله سبحانه هو الذي خلق ذلك الفعل فحدث، هذا هو القدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فتبين ما سبق أن أركان الدين ثلاثة: إسلام وهي أوسعها وأكثرها عددا، ثم بعد ذلك الإيمان أضيقها دائرة وأقلها عددا، ويأتي المرتبة الثالثة وهي أضيق وأقل عدد وهي مرتبة الإحسان. والله أعلم، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وأنت حق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدمع عيناك خوفا لذنبك لما قل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. قول رحمه الله: وأنت حق بالتفنيد مني، يعني الآن ما زال المنصوح يعاتب الناصح، يقول: نعم صح، أنت عاتبتني فرطت في العلم والحفظ المتون والتقصير في العبادة، لكن أنت أحق باللوم وبذكر المعايب مني، وأنت أحق بالتفنيد يعني باللوم وذكر المعايب وتعدادها، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب، ولو كنت أنت الرجل العاقل لما نطقت بنصحي، لا نصحت نفسك ثم نطقت بنصحي، يعني فكيف تنصحني وأنت مقصر، فمع نصحك لي افعل ما قصرت فيه لئلا تلام بالنقص والعيب. قال: ولو بكت الدماء، ولو بكت الدماء عينا، ولو بكت الدماء عيناك خوفا، هنا المفعول متقدم على الفاعل، يعني ترتيب البيت، ولو بكت عيناك دماء، يعني ولو بكت عيناك ليست دمعا وإنما دما لذنبك حسرة وندامة، لما قلت قد أمنت ونجوت من النار وتدخل الجنة، ومن لك بالأمان وأنت عبد، كيف تأمن وأنت عبد تموت على الإسلام أو غير الإسلام، أمرت أمرك الله عز وجل فما أتمرت نفذت أمره ولا أطعت ما أمرك الله عز وجل به، لذلك لا تغتر بكثرة عبادتك ولا بخشيتك ولا بطلبك للعلم، بل هذا مما يحدو بك إلى خشية الله والخوف منه، أن تسلب عنك هذه النعمة عند الوفاة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.